على محمد وعلى آله وصحبه وجميع التابعين ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات المباركون والمباركات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كما أسأله سبحانه وتعالى في مستهل حلقتنا لهذا اليوم أن يبارك في أعماركم وأعمالكم وأوقاتكم، وأن يجعلكم هداة مهتدين، وأن يجعلكم من حزبه وأهله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم لا أنسى أن أذكر نفسي وإياكم والحضور من الإخوة والأخوات المباركين والمباركات، لا أنسى التذكير بتقوى الله عز وجل، فهي خير وصية كما أسلفت، خير وصية وصى الله عز وجل بها عباده في كتابه، فقال عز من قائل في سورة النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم تحدث الله عز وجل في غير ما آية من آيات الذكر الحكيم، لعل من أكثرها في سورة الطلاق، حاثا عباده المؤمنين وعباده من المؤمنين والمؤمنات، حاثا إياهم على تقوى الله عز وجل، مبشرا إياهم بأن التقوى هذه فيها خير عميم في الدنيا والآخرة، فيها تفريج للكروب ومخرج من كل ضيق وهم، وكذلك فيها انشراح للصدور، وفيها يعني توسعة للرزق، يعني وفيها من الفوائد الجمة العظيمة ما الله به عليم. ولا شك أن من أفضلها رضا الله عز وجل ودخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني المرجو من هذه الحلقات ومن هذه الدروس ومن هذا المنتدى ككل، يعني هو تحقيق رضا الله عز وجل. لا أنسى أن أذكر وأن أعيد كثيرا يعني أن العلم هو الخشية، فكما قيل: إنما العلم الخشية. هذه العلوم كلها ما هي إلا ربما تكون وسائل لتدلنا على الله عز وجل، ثم يعني من خلال هذه العلوم نصل إلى يعني خالقنا ومولانا سبحانه وتعالى، نعرف عنه يعني ما ينبغي أن يعرف عنه سبحانه وتعالى من كمال الصفات وجليلها وعظيمها. هذه المعرفة تقودنا إلى خشيته سبحانه وتعالى، وبذلك يعني نحوز أو نحصل على البشارة التي بشرنا الله عز وجل بها، وهي يعني ثمرة التقوى التي نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. أيها الإخوة والأخوات، يعني لا أنسى في البداية، يعني أن لا أنسى إن نسيت حقيقة، أن أعتذر للإخوة جميعا سواء مشرفين أو حضور عما حصل من انقطاع ربما لفترة أسبوعين أو أكثر، وهذا يعني سبحانه وتعالى يعني قدر من الله عز وجل، ولا شك أن فيه تقصير مني، ولا شك أن فيه تقصير مني قد حصل. أعتذر إليكم بعد أن استغفرت الله عز وجل عن هذا الخلل، ونعدكم بإذن الله عز وجل قدر المستطاع أن نعوض ما فاتنا في الأيام الخالية، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في قابل الأيام. ثم لا أنسى حقيقة أن يعني أبوح بسروري العميم الكبير الكثير حقيقة بحضور الأخ الشيخ المفضال علاء، يعني حقيقة هو غني عن التعريف، له قدره ومنزلته في الإمارات حيث يسكن الآن، ويعني له من المحبة في قلوب من عرفه، يعني ما نسأل الله عز وجل أن يمن به علينا. طبعا الشيخ علاء جزاه الله خيرا ذكرنا بما هو أهله وليس بما نحن أهله، فالشيخ يعني حفظه الله هو صاحب هذه الصفات من التواضع والسمت ويعني دماسة الخلق ورهافة الحس. أسأل الله عز وجل أن يبارك في وقته وفي عمره، ويعني أن يبارك في حلقته التي سيبدأها بإذن الله عز وجل في القريب العاجل. حياك الله شيخ علاء، وشرفتنا حقيقة بوجودك سواء كنت معنا الآن أو قد خرجت، ولكن أظنك موجودا، وجودك يسعدنا حقيقة، بارك الله فيك ويشرفنا. وأنا حقيقة ربما يعني لا يسعفني الكلام أن أتحدث بوجود أمثالكم شيخ علاء وكثير من الإخوة والأخوات، فأنتم المشايخ ونحن إن صحت الكلمة طويلبون عند أمثالكم، ولكن كما يعني قال بعضهم يعني لا بأس أن يتحدث المفضول بحضرة الفاضل إن أذن له الفاضل بذلك. ولا أجد ما يسعفني حقيقة في هذه اللحظة وفي هذا المقام إلا أن أستحضر إلا أن أستحضر يعني قول الشاعر الموفق حقيقة، إذ يصف حاله عند حديثه أمام الكبراء، فأستشهد بهذه الأبيات فأقول: أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، مؤملا غير الذي يقضي به عرجي، فإن ظفرت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السما في ذاك من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. طبعا نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا كلنا، والله حسن سيئات ومعاصي، ولكن الله عز وجل من فضله وكرمه أظهر الجميل وستر القبيح. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتمام، وأن يستر يعني قبائحنا يوم الدين، وأن يظهر ما هو أهله سبحانه وتعالى، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة، وأملنا به كبير سبحانه وتعالى. بداية أيها الأخوة والأخوات، أظننا قد انتهينا في الصفحة 30 من الكتاب الذي شرعنا في شرحه، ألا وهو كتاب المذكرة في التجويد، مؤلفه الشيخ محمد نبهان مصري حفظه الله تعالى. في الصفحة 30 طبعا، أو يعني الدرس الماضي، كنا قد ابتدأنا في شرح باب كبير من أبواب التجويد، ألا وهو باب المد. وذكرنا أن باب المد هذا يعني هو عمود وركن ركين من أعمدة التجويد، لا يخلو كتاب يتعلق بالتجويد لا يخلو من ذكر هذا الباب العظيم الكبير. وذكرنا أن هذا الباب يعني لا يسعنا إتمامه في حلقة، وربما حتى في حلقتين. فلهذا ذكرنا تعريفا عاما للمد، ثم ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين أساسين كبيرين: المد الفرعي أو المد يعني المد الطبيعي أو الأصلي، ثم المد الفرعي. ثم شرحنا ما المقصود بالمد الطبيعي أو الأصلي، وذكرنا أن له أقساما. شرحنا القسم الأول منها ألا وهو مد البدل، وقلنا أن مد البدل هذا منهم من ألحقه بالمد الطبيعي الأصلي، ومنهم من ألحقه بالمد الفرعي على أساس أن الهمزة قلبت يعني حرف مد، وهذا يعني ما سنتطرق إليه في الحلقات القادمة. نحن مشينا أو يعني انتهجنا نهج المؤلف حفظه الله، فذكرنا في أن مد العوض يعني ألحق بالمد الطبيعي، وشرحناه، وذكرنا أن شيئا يسمى مد العوض، العفو، نتكلم عن البدل، ذكرنا أن هناك شيئا يسمى مد البدل، وهناك شيء يسمى شبيه بالبدل، وذكرنا بعض الأمثلة مثل كلمة إيتنا وأتمنا، كيف يعني نبدأ بهما. هذا ما كنا قد تحدثنا عنه في الحلقة الماضية. من فاته هذا الشرح ربما يمكنه الرجوع إلى الرابط مباشرة، ومن خلاله يعني يستطيع أن يسمع الحلقة ثم يعني يخرج بنتيجة. أما الآن إن يسر الله عز وجل، فسنبدأ بحوله تعالى بالقسم الثاني من أقسام، أو يعني بالقسم الثاني نعم، من أقسام المد الطبيعي الأصلي، الذي هو أصلا حركتين، يعني مد فقط حركتان، ألا وهو مد العوض. مد العوض طبعا، مد العوض تعريفه هو إبدال التنوين المنصوب ألفا لدى الوقف ما لم يكن التنوين على تاء التأنيث المربوطة. دعونا نقف وقفة وحتى وقفة على هذا التعريف، فننظر يعني في حيثياته. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: مد العوض هو إبدال التنوين المنصوب. لاحظوا، إبدال التنوين المنصوب. إذن عند قوله المنصوب استثنى منه التنوين المكسور أو التنوين المضموم. إذن حديثنا عند مد العوض هو مركز على تنوين النصب فقط. إذن إبدال التنوين المنصوب ألفا، إذن تنوين الفتح هذا أو تنوين النصب نبدله ألفا، يعني نحوله إلى ألفا. قال لك متى هذا الكلام؟ قال نبدل تنوين الفتح ألفا لدى الوقف، يعني عند الوقف. إذا وقفنا على كلمة آخرها منون بتنوين الفتح، فإن تنوين الفتح هذا يقلب ألفا. قال لك طبعا هذا ليس على إطلاقه، لأنه يعني ليس على إطلاقه. لماذا؟ لأن تاء التأنيث المربوطة وإن كان عليها تنوين الفتح، نعم، فإنها لا تقلب ألفا. يعني نعم التعريف هو يقول أبدل تنوين النصب ألفا عند الوقف، ولكن هذا ليس على إطلاقه. أهم شيء يعني نستطيع أن نبدل تنوين الفتح ألفا في كل الكلمات، إلا أن يكون التنوين على تاء تأنيث مربوطة. مثالا أضرب لكم مثال، مثلا قول الله عز وجل مقتدرا، هي مقتدرا مقتدرا، آخرها تنوين فتح، وأنا وقفت على هذه الكلمة فإني أبدل تنوين الفتح هذا ألفا، فأقف فأقول مقتدرا بمقدار حركتين، ما أقول مقتدرة حركة ولا أقول مقتدرا أربع حركات، لا، إنما أمده بمقدار حركتين اثنتين فقط، فأقول مقتدرا. لاحظوا، إذا أبدلت تنوين الفتح ألفا عند وقفي على هذا التنوين، يعني لا يجوز أن أقف على تنوين الفتح هذا كما هو، فلا يجوز أن أقف فأقول مقتدرا، لا، أحوله إلى ألف فأقول مقتدرا. ربما أحضر لكم مثالا آخر، كلمة ماء عندما أقف عليها أبدل تنوين الفتح هذا ألفا فأقول ماء بمقدار حركتين. كذلك عزيزا، كلمة عزيزا ما أقف فأقول عزيزا، لا، عندنا تنوين فتح وقفت عليه فإني أبدله ألفا وأمدها بقدر حركتين اثنتين فأقول عزيزا. وكذلك الحال عند ذكر مثال مثلا شرقية، ما أقول شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، أو مثلا الآية اللي في سورة مريم، ربما سبحان الله لا تحضرني الآن، أنا أقول مثلا مكانا شرقيا، ما أقول مكانا شرقيا، لا، أقول مكانا شرقيا. لاحظوا، أبدلت تنوين الفتح ألفا عند الوقف عليه وأمده بقدر حركتين اثنتين. طبعا إذا كان التنوين هذا الذي وقفت عليه يعني وقع على تاء مربوطة، مثلا لا شرقية ولا غربية، هي غربية، لا، العفو، هذا التنوين كسر. ربما أحضر لكم مثلا مثال تاء مربوطة في آخره، مثلا طبعا كلمة قرية، وضرب الله مثلا قرية كانت، قرية كانت، قرية هذه منونة بتنوين الفتح وأنا ساقف عليها، هل أبدل تنوين الفتح هذا ألفا؟ أقول لك لا، لا تبدل هذا التنوين ألفا ولو وقفت. لماذا؟ لأن هذا التنوين وقع على تاء مربوطة، فإن التاء المربوطة من المستثنيات، إذا وقفنا على كلمة آخرها تاء مربوطة ولو كانت هذه التاء المربوطة منونة بالفتح فإني لا أبدل هذا التنوين ألفا، إنما أحول التاء المربوطة هذه إلى هاء فأقول وضرب الله مثلا قرية، قرية. لاحظوا، كذلك الحال مثلا في قول الله عز وجل آمنة مطمئنة يأتيها رزقها، لاحظوا آمنة هذه، ما أقول كانت آمنة، ما يجوز، ولا يجوز أيضا أن أقول كانت آمنة، لا، هذه طالما أنها تاء مربوطة ولو وقفت عليها ولو أنها منونة بالفتح، لا، لأنها تاء مربوطة، وحولها وقفا إلى هاء فأقول كانت آمنة. إذا وصلت كانت آمنة مطمئنة، لاحظوا كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. إذا هذا ما ذكرناه لهذه اللحظة عن تعريف مد العوض. تعريف مد العوض باختصار شديد وبسهولة هو إبدال تنوين الفتح ألفا عند الوقف ما لم يكن هذا التنوين وقع على تاء مربوطة، فإنه إذا وقع على تاء مربوطة وقفا نبدلها إلى هاء ولا نقلب التنوين إلى تاء مربوطة ولا نقلب التنوين إلى ألف. طبعا ذكر المؤلف حفظه الله تنبيها فقال تنبيه في الوقف على الفعل المنون. ملاحظة مهمة ربما فاتتني أو فاتني ذكرها، قلت أن التنوين إذا كان تنوين فتح فإنه يقلب وقفا إلى ألف، ولكن فاتني أن أقول أن التنوين هذا سواء حتى كان تنوين فتح أو ضم أو كسر فإن التنوين يقع على الأسماء، التنوين يقع على الأسماء، ولكن في القرآن أمثلة التنوين موجود على الفعل. فذكر المؤلف فقال إذا رسمت نون التوكيد الخفيفة، طبعا نون التوكيد يا إخوة الأخوات نون تدخل على الفعل لتأكيده، يعني لتأكيده، وهي تنقسم أو تقسم إلى قسمين، نون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الثقيلة. طبعا أضرب لكم مثالا ودعوني آتي به من القرآن نفسه فلا أحضر لكم مثالا خارجيا. قول الله عز وجل في سورة يوسف عليه السلام، قال على لسان امرأة العزيز، قال لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، قال لا يسجنن ولا يكون. لاحظوا إن كان الوقف خطأ ولكن أردت أن أبين لكم أنها خفيفة. لاحظوا لا يسجنن هذه مثقلة، ولكن ولا يكون مخففة. لا يسجنن الأولى نقول الفعل أصله ليسجن، لا يسجن، ولا طبعا الأولى هي أنا أتكلم فعل يسجن، والنون هذه دخلت على الفعل هي نون توكيد ثقيلة لأنها مشددة. أصل الفعل مثلا لا يسجن، ولكن هنا شددناها فقالت ليسجن، يعني أدخلنا على الفعل ليسجن نون ثانية وهي نون التوكيد مشددة، فهي نون توكيد ثقيلة يعني تزيد من توكيد الفعل وتحقيقه، فنقول ليسجنن. لاحظوا أما نون التوكيد الخفيفة نون عادية تدخل على الفعل ولكنها ليست مشددة، تكون أقل تأثيرا من نون التوكيد الثقيلة. مثلا لا يكونن هي أصل الفعل لا يكون، لا يكون أدخلنا عليه نونا أخرى فأصبحت لا يكونن، لا يكونن، ما قلت لا يكونن، قلت لا يكونن، لا يكونن، أدخلت عليه نونا توكيدية أو نون توكيد مخففة يعني ليست عليها شدة، فتكون أقل تأثير من نون التوكيد الثقيل. هذه يعني باختصار ما نقصد بنون التوكيد. إذا هي نون تدخل على الفعل تؤكده وتزيد من يعني إمكانية حدوثه يعني للمستمع. طبعا نون التوكيد منها خفيفة ومنها ثقيلة، الخفيفة هي ليست مشددة والثقيلة هي المشددة. طبعا الخفيفة تكون أقل تأثيرا وتكون أقل تأثيرا من نون التوكيد الثقيلة المشددة. طبعا نون التوكيد الخفيفة الثقيلة ترسم نون عادية عليها شدة، أما نون التوكيد الخفيفة فإنها ترسم على شكل تنوين فتح، ترسم على شكل تنوين فتح، يعني الفعل نفسه مثلا ليكونن هذا أصله لا يكون، ثم أضيف النون هذه نون التوكيد خفيفة ما أرسمها نونا إنما أرسمها على شكل تنوين فتصبح ولا يكونا. في هذه الحالة تعامل كأنها كالاسم، عندما أقف عليها عندي تنوين فتح، وإن كان هذا التنوين أصله نون توكيد يعني، ولكن ما اختلفنا، هذا تنوين الفتح عند الوقف عليه أبدله ألفا فأقول لا يسجنن ولا يكونا. لاحظوا لا يسجنن ولا يكونا، وقفت عليها ولا يكون. لماذا؟ لأن نون التوكيد الخفيفة هذه لم ترسم نونا، لأنها لو رسمت نونا مثلا لقلت ولا يكونا، ولكن هنا رسمت تنوين ألف أو تنوين فتح، عفوا رسمت تنوين فتح، فإني أقف على تنوين الفتح هذا عند الوقف يعني أقف عليه بالألف أبدله ألفا، وهذا يعني كأنه يلحق بمد العوض. طيب قال مثال آخر ربما لنسفعا بالناصية، لنسفعا طبعا ليكونا من الصاغرين، ليكونا من، ليكونا من، أصبح عندي نون ساكنة بعدها من، وهذا تكلمنا عليه فيما مضى على من باب الإدغام بغنة، وجب التنبيه يعني لأذكر الأخوة والأخوات بالرجوع إلى الدروس الأولى. المثال الثاني وهو مثال على فعل منون، احنا قلنا التنوين في الأسماء ولكن في القرآن هناك تنوين على الأفعال، الفعل الأول ليكونا والفعل الثاني لنسفعا، لنسفعا بالناصية من قول الله عز وجل في العلق في الآية 15 لنسفعا بالناصية. لنسفعا هذه الفعل لنسفعا، لنسفع، لنسفع، أضيفت عليها نون توكيد خفيفة، فنون التوكيد الخفيفة هذه يعني رسمت على شكل تنوين، إذا وصلت أقول لنسفعا بالناصية. لماذا؟ لأنه لنسفع، لنسفعا، لنسفعا نون ساكنة بعدها بالناصية بعدها باء، نون ساكنة بعدها باء هذا إقلاب ذكرناه فيما مضى، فتقرأ لنسفعا بالناصية. أما إذا وقفت على نسفعا هذه طبعا هي رسمت بالتنوين، إذا أقول لنسفعا، لنسفعا، وهكذا. طبعا يوقف عليها بالالف تمد بقدر حركتين، اذا تنوين العوض هذا يلحق يلحق بمد او مد العوض هذا يلحق بالمد الطبيعي الاصلي لانه يمد بمقدار حركتين اثنتين لا اكثر. طبعا اود الاكمال ولكن يؤسفني الجهاز ربما يعني علق يعني او يعني اضطرب اضطرب الجهاز نوعا ما عندي، علّه يعمل الآن في غضون دقائق أو أقل، يعني إلى ذلكم الحين يعني حتى يعمل الجهاز بشكل جيد. أرجو الإخوة والأخوات الحضور من كان عنده أي سؤال أو استفسار يعني على ما قيل اليوم أو حتى ما قيل في الحلقات الماضية، استغلال الوقت أن يكتب سؤاله الآن، ثم إذا ما عمل الجهاز بشكل جيد نكمل حلقتنا. أيها الإخوة والأخوات، من عنده أي سؤال فليتفضل مشكورا، فأنا بانتظار أسئلتكم علنا نستطيع الإجابة عليها إن شاء الله. تفضل أيها الإخوة، تفضل الإخوة والأخوات. ما أجد أحدا يكتب أيها الإخوة والأخوات، أين أنتم؟ من عنده أي سؤال سواء على ما قيل هذه الحلقة أو ما يعني الحلقات السابقة فليتفضل، اكتبوا أسئلتكم جزاكم الله خيرا، يعني تستفيدون أنتم ويستفيد الحضور كذلك بإثراء النقاش يعني. هل من أسئلة؟ طيب يعني اللي ما عنده أسئلة أجد أنه يعني أكتبه، أنه ما شاء الله الأمور واضحة يعني حتى أطمئن قلبي. أنا أخشى أن بعض الإخوة ليس معنا الآن. طيب إذا الإخوة ما عندهم أسئلة كل شيء تمام. طيب هل يعني ما زال عندكم وقت أيها الأخوة والأخوات، أم نكتفي إلى هذا القدر نستمع لتلاوة بعض الموجودين يعني حتى ما تكون المادة ثقيلة نوعا ما؟ هل نكمل أم نقف إلى هنا أم نستمع لتلاوات الحضور؟ ذكرنا أيها الأخوة والأخوات، بسم الله الرحمن الرحيم، المد الطبيعي الأصلي، ذكرنا أول قسم منه مد البدل، والقسم الثاني مد العوض. القسم الثالث من المد الطبيعي الأصلي الذي يمد بقدر حركتين اثنتين هو الألف. ركزوا هذا الموضوع يا إخوان، ركزوا، الألف في هجاء الأحرف الخمسة، الألف في هجاء الأحرف الخمسة، وهي حي طهر من فواتح السور، من فواتح السور. قال فواتح السور طبعا هي يعني الأحرف اللي تكون في بداية بعض سور القرآن الكريم، مثل مثلا ألف لام ميم، ألف لام را، حاميم، طه، نون، ياسين، كاف، ها، يا، عين، صاد، ألف لام ميم را، ألف لام ميم صاد، هذه تسمى الأحرف الهجاء التي تكون في فواتح السور. طبعا أحرف الهجاء التي تكون في فواتح السور كثيرة، مثلا الحاء، ميم، أو ياسين، أو طه، أو كافها، يا، عين، صاد، هذه كثيرة، ولكن قال لك من هذه الأحرف نختار خمسة فقط، وهي حي طهر اللي هي الحاء، الياء، الطاء، الهاء، الراء، جمعت في كلمتي حي طهر. إذا أعيد، هي الحاء، الياء، الطاء، الهاء، الراء. هذه الأحرف الخمسة التي تكون في فواتح بعض السور، الأحرف الخمسة فقط هذه التي قد ذكرتها، فإن ألفها تمد بقدر حركتين اثنتين، فإن ألفها تمد بقدر حركتين اثنتين. يعني حرف حاء، أنا أقول حاء، لاحظوا فيها ألف، هذا الألف يمد بقدر حركتين اثنتين، فعند قولي حاميم مثلا ما أقول حاميم، هذا خطأ، قلت الحاء هي من حي طهر، وحي طهر هذه تمد بمقدار حركتين فقط الألف فيها، فأقول حاميم، ميم ليست من حي طهر، إذا موضوع آخر، أنا أتحدث عن الحاء، الحاء من كلمة حاميم أو من أحرف حاميم، الحاء هذه من أحرف حي طهر، إذا أمدها أو أمد ألفها بقدر حركتين فأقول حاميم، وهكذا، كذلك ياسين. ياسين، عندي يا، الياء من أحرف الطهر، إذا أمد ألفها بقدر حركتين اثنتين فأقول ياسين، ما أقول ياسين، ما أمدها أكثر من حركتين. كذلك طه، ط ط ها، لاحظوا عندي الطاء والها كلاهما من حروف حي الطهر، إذا أمد ألف كل منهما بقدر حركتين اثنتين فأقول طه، ما أقول طه، لا هذا خطأ، إذا أمد الألف فقط بقدر حركتين، وهو القسم هذا وهو الألف في هجاء أحرف حي الطهر هذا ملحق بالمد الطبيعي، يعني مد بقدر حركتين فأقول طه. كذلك ألف لام راء مثلا، ألف لام راء، عندي الراء هذه أمدها بقدر حركتين لأنها من أحرف حي طهر، من أحرف حي طهر، إذا أقول ألف لام راء، راء فقط بمقدار حركتين. إذا إذا كانت عندي فواتح السور هذه الموجودة في بعض السور طبعا، حاميم ياسين، المهم هذه الأحرف إذا كانت إما الحاء أو الياء أو الطاء أو الهاء والراء فقط أمد ألفها بقدر حركتين اثنتين. قبل أن أكمل وردني بعض الأسئلة دعوني أقرأها. ورد سؤالك أخي المشرف أبو حفص، سؤالك وصل، أجيب عنه إن شاء الله عز وجل ريثما أنتهي من هذا الدرس. يعني السؤال يقول ما الفرق بين النون التي بعدها باء والميم التي بعدها باء، هل نفس النطق أم ماذا؟ نجيب إن شاء الله عز وجل عن هذا السؤال يعني عند انتهائنا من الشرح. هذا السؤال وصل، علي أتذكر إن شاء الله عز وجل فأجيب عن هذا السؤال الذي سأله الإخوة من غرفة الشباب الإسلامي، نجيب إن شاء الله عز وجل، نجيب، دعونا نكمل. إذا قلنا حي طهر اللي هي حا يا طا ها را، نمدها حركتين اثنتين فقط، وهي موجودة في فواتح بعض السور. طبعا ربما بعضكم أو البعض يسأل، طب لماذا حركتين؟ مثلا كلمة حاميم، لماذا يعني الحاء مددتها حركتين والميم مددتها ستا؟ لماذا؟ أقول لو تلاحظوا ميم، ميم مكونة من ثلاثة حروف، ميم يا ميم، إم بي إم، ميم حرف المد وهو الياء وقع في الوسط، قبله حرف وبعده حرف. طبعا إذا عندي حرف مد في الوسط، هذا المد بعده، طب ما أنه في الوسط يعني بعده في حرف، الحرف الذي بعده اللي هو ميم، الميم الثانية هذه جاءت ساكنة، إذا أصبح عندي حرف مد بعده ساكن، حرف مد بعده ساكن، هذا من أقسام المد الفرعي سنأتي عليه إن شاء الله عز وجل، يمد بمقدار ست حركات. أما في كلمة مثلا في حرف حاء أو ياء أو طاء أو هاء أو راء، هي مكونة من حرفين، يعني حاء هي الإح هذه والألف فقط، فحرف الألف هذا وقع متطرفا يعني ليس متوسطا، يعني ليس بعده حرف ساكن، فلهذا مد بمقدار حركتين اثنتين، يعني الحاء ليست كالميم، اللفظ حاء حاء ميم ميم، الحاء حرفين والميم مكونة من ثلاثة حروف اسمها أعني، فلهذا المكون من حرفين يمد بمقدار حركتين فقط لأنه ليس بعده حرف ساكن أو مهموز. لاحظوا حاء هذه ما أقول حاء، ليس بعدها همزة كما في اللغة، لا هي إنما حاء حاء فقط، الحاء والألف دون ما دون ما همزة. كذلك الحال في كلمة يا، ما أقول يا، إنما يا، يا الألف هذه متطرفة فتمد بقدر حركتين اثنتين. النوع الثالث أو الرابع عفوا من أقسام، أو القسم الرابع من أقسام المد الطبيعي هو مد الصلة الصغرى، مد الصلة الصغرى. طبعا أرى أنه مد الصلة الصغرى ربما يعني نرجئه إلى الحلقة القادمة لأنه فيه يعني شيء من التفصيل، وربما نأخذ معه مد الصلة الكبرى وإن كان من أقسام المد الفرعي، يعني مد الصلة يحتاج إلى جلسة خاصة يعني بإذن الله عز وجل، ونأخذ عليه أمثلة أكثر ونحاول التطبيق. إلى هذه يعني إلى هذه اللحظة تقول أخت سهيلة أوسطها مد وآخرها حرف ساكن مدغم، ليس بالضرورة أن يكون مدغما أخت سهيلة، مدغم مثلا ألف لام مدغم، ولكن مثلا عند قول ألف لام راء ليست مظهرة، لام مددها ست حركات مثلا دون أن تكون مدغم. ما اختلفنا. إذن الله يجزيكم خيرا يا أخوة الأخوات، إلى هذا أكون قد يعني أكتفي بهذا القدر من الشرح لهذه الليلة، على أن نكمل بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. دعوني الآن أجيب عن سؤال أو أجيب على السؤال الذي ذكره الأخ أبو حفص وهو من غرفة الشباب الإسلامي، يقول: ما الفرق بين النون التي بعدها باء والميم التي بعدها باء؟ يقصد هو ما الفرق بين النون الساكنة التي بعدها باء وما الفرق بين الميم الساكنة التي بعدها باء. ذكرنا كلا الحالتين عند شرحنا عن أحكام الميم الساكنة والنون الساكنة والتنوين، وعند حديثنا عن أحكام الميم الساكنة، ولكن لا بأس بالإعادة. أقول: إذا جاءت نون ساكنة بعدها باء فالحكم إقلاب، تقلب النون الساكنة تقلب النون الساكنة إلى ميم مخفى. لاحظوا الإخوة، إذا جاءت نون ساكنة بعدها باء، لاحظوا نون ساكنة، أنا أكتب نون ساكنة بعدها باء، تقلب مش ميم، لا تقلب ميم مخفى مع الغنة، ميم مخفى. إذا نقف عند كلمة ميم مخفى، نأتي. طب إذا جاءت ميم ساكنة بعدها باء يصبح عندنا الحكم إخفاء ميم مخفى، صحيح ولا لا؟ إذا جاء عندنا ميم ساكنة بعدها باء الحكم إخفاء، شو يسوي؟ فهو إخفاء الميم. شو يعني إخفاء الميم؟ يعني ميم مخفى. إذا في كلا الحالتين عندنا ميم مخفى تقري، يعني فتكون بإذن الله عز وجل نفس النطق طبعا بمقدار حركة. مثلا أحضر لكم مثالا، مثلا ميم بعد، لأن النون الساكنة هذه أصلا أصبحت ميم. هذه الميم يعني النون الساكنة قلبناها ميم ساكنة، الميم الساكنة هذه بعدها باء أصبحت ميم مخفى، ونفس الحال عند حديثنا عن الميم الساكنة بعدها باء، يعني هما نفس الحكم إن شاء الله عز وجل. نون ساكنة بعدها باء أو حتى ميم ساكنة بعدها باء تقرأ إن شاء الله عز وجل بنفس الكيفية، طبعا مع إطباق الشفتين إطباقا خفيفا، لا ننسى الغنة حركتين. فنقول مثلا ميم بعد، ذكرت لأختها لمثال: كنتم به. نعم نفس الحكم ونفس النطق إن شاء الله عز وجل، مع التركيز على وجود الغنة بمقدار حركتين، وعلى وجود طبعا الغنة بمقدار حركتين، وهذا أيضا طيب. إذا عندنا غنى مقدار حركتين، وتكون عندنا الميم مخفى مع إطباق الشفتين إطباقا خفيفا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. هل من أسئلة يا إخوة الأخوات؟ لأني قد انتهيت إلى هنا، على أن نكمل بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نبدأ بالقسم الرابع من أقسام المد الطبيعي، وهو القسم الأخير، ألا وهو قسم مد صلة الصورة. اليوم شرحنا بحمد الله عز وجل مد العوض والمد مد العوض ومد ما المد الثاني كان المد الذي يكون في هجاء أحرف حي الظهر وهو في فواتح بعض الصور. إذا شرحنا قسمين، ويبقى قسم أخير من أقسام المد الطبيعي نؤجله ونرجئه إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. هل من إخواني الأخوات، هل من أسئلة، هل من استفسارات يعني تودون طرحها لنجيب عنها، أم ننهي درسنا لهذه الليلة؟ تفضل. والله ربما نسمع لأخ أو أخوين اثنين فقط، يعني للوقت ضيق جدا، يعني إذا أحبوا جيد. تقول أخت سهيلة: في الإدغام الكامل في النون الساكنة، الإدغام الكامل في النون الساكنة، النون الساكنة تدغم إدغاما كاملا في أربعة أحرف، تدغم في اللام إدغاما كاملا، وفي الراء إدغاما كاملا، وتدغم في النون والميم أيضا إدغاما كاملا، والله أعلم. إذا أخطأت في صوبني أحد الإخوة، أنا أقول تضغم في أربعة أحرف إدغاما كاملا، في اللام والراء وفي النون والميم. نعم. تقول أخت سهيلة يقال إدغام كامل لذهاب الحرف والصفة، يعني الإدغام كامل يعني إدغام الحرف ذاتا وصفة، وأين ذهب أدغم حقيقة في الحرف الذي بعده؟ تقول أخت سهيلة عند الميم والنون الصفة موجودة، كيف يعني عند النون؟ الغنة عند النون والميم الصفة موجودة صحيح أختي، ولكن هذه صفة النون الثانية وليست النون الأولى، وكذلك عند يعني عند إدغام النون الساكنة في النون الثانية الغنة الموجودة ليست غنة النون الأولى إنما غنة النون الثانية، وكذلك عند إدغام النون الساكنة في الميم نعم هناك غنة ليست غنة النون، النون أضغمت خلص إنما هي غنة الميم المضغم فيها، والله تعالى أعلم، لأن الغنة موجودة في أو مركبة في جسمين النون والميم. أجبت عن سؤالك يا أخت سهيلة، سهيلة أم ماذا؟ طيب الحمد لله وجزاكم خيرا أنتم كذلك. طيب الله يجزيكم خير، بارك فيكم ويحفظكم لدينكم إن شاء الله عز وجل، ويحقق لكم في رضاه آمالكم. بهذا قد انتهينا من الشرح، وأجد الأسئلة قد يعني ربما تلاشت، وهذا بفضل الله ربما يعني يدل على أن الشرح كان طيبا والحمد لله، يعني وفهمكم كان حاضرا، وهذا ما يعني ليس بمستغرب عنكم، فما كان من أسئلة لا بأس أن ترجئوها بإذن الله عز وجل للحلقة القادمة. لضيق الوقت الآن أعتذر منكم وأستميحكم عذرا، طبعا طالبا إياكم رجاء لا أمرا أن تكثروا لنا وللمسلمين من الدعاء بأن يتقبل الله عز وجل منا هذا، وأن هل يقول عمر الخطاب، يقول من سمى نفسه بعمر بن الخطاب، هل النون تخفى إذا كان وراءها ياء مباشرة؟ النون إذا جاء بعدها ياء لا تخفى، إنما تضغم إضغاما ناقصا، إضغاما ناقصا يعني تضغم هي بقدر حركة في غنة، ولكن إضغام ناقص يعني بقي الأثر وهي الغنة، لا تخفى إذا جاء النون بعدها ياء منساكنة بعدها لا تخفى إنما تضغم. تقول أخت سهيلة نزود الدروس شوي، يعني نزيد في الوقت، تقصد ولا في عدد؟ يعني وقت الدرس أم عدد الدروس؟ شوف يا أخت سهيلة الله يجزيك خيرا على اهتمامك وحرصك، بارك الله فيك. بالنسبة لي إذا كان سؤالك عن عدد الدروس إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله الله يبارك في الوقت، يعني الأخ أبو حصر الله ما يعلم الآن يعني في شوية ضيق وقت الأيام، على الله عز وجل أن يبارك بإذن الله عز وجل، وعند يعني أشعر من وقت فعلا فيه كان متسع سنزيدها إن شاء الله عز وجل سنزيدها، فلا لا بأس عليك، فقط اللهم تدعو لنا بالبركة يعني ببركة الوقت، وإن شاء الله نزيد العدد وحتى ربما الوقت يعني، فالجلوس مع أمثالكم من طلبة العلم حقيقة يعني جلوس مريح حقيقة وطيب، ويذكر بالآخر ويذكرنا بأمور كثيرة حقيقة طيبة مجيدة، فلهذا أنا أصر حقيقة بالجلوس معكم، ولكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، يعني الوقت أحيانا لا يسمح بذلك، طبعا بإذن من الله عز وجل. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا، هذا ما قد قلت إن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.